بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، تكلمنا في درسنا السابق عن مشابهة خوارج العصر الحالي لسلفهم من الخوارج السابقين، وذكرنا أن أكبر انحراف وقعت فيه الأحزاب والجماعات التي تنتسب للإسلام وتحمل الفكر الثوري والتكفيري يرجع إلى التفسير المبتدع الذي يربط الدين الإسلامي بالسياسة والسلطة والحاكمية دون النظر في القواعد والأصول الشرعية. يعني عندهم أساس الخلق توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، كله مبني على الحاكمية، بل جعلوا خلاف الأنبياء مع أقوامهم أو خلاف أقوامهم مع أنبيائهم بسبب عدم رضا الأقوام بحاكمية الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير المبتدع للأسف هو الذي اعتمدت عليه الأحزاب والجماعات الخارجية في التكفير وفي الثورات وفي الخروج على ولاة الأمر وفي سفك دماء المجتمعات وتكفيرهم والحكم بجاهليتهم ونحو ذلك. لكن متى بدأ هذا الأمر؟ لعل من أبرز الذين ابتدأوا هذا التفسير هو أبو الأعلى المودودي، فهو من أوائل الذين تكلموا عن هذا التفسير، وله محاضرات وكتب. في هذه المحاضرات والكتب سعى إلى إثبات أن الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم أساسه الخلاف على السلطة. يقول: خلاصة القول أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة، وهذا غير صحيح. الألوهية أساسها إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعبد بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصلي لربك وانحر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الذي جاءت به الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. فجاءت الأنبياء إلى أقوامهم يدعونهم إلى إفراد الله عز وجل بالألوهية بالعبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس مبنى الألوهية على الحاكمية والسلطة. يقول أبو الأعلى المودودي عن نوح وقومه: القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية الله إلا من حيث أنه خالقهم جميعا، ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية. إذن يلخص أن الخلاف بين نوح وبين قومه حول الحاكمية، وهذا ما أكده كذلك عند حديثه على بقية الأنبياء والمرسلين. فخالف بتفسيره ظاهر كتاب الله وما عليه دعوة الرسل من دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة وترك عبادة غيره. ومن نظر في كتب التاريخ التي تتكلم عن حال الجاهلية لرأى ذلك رأي عين. وليست القضية قضية الحكم بالتشريع بالدرجة الأولى بقدر ما هي إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك ما كانوا يعبدون من دون الله أو مع الله. ثم بسبب هذا التفسير عند أبي الأعلى المودودي دعا إلى أو نحى إلى نتيجة من النتائج المترتبة عليه وهي نتيجة حتمية، فدعا إلى الانقلاب والثورة والتكفير. له كتاب اسمه تذكرة يا دعاة الإسلام، يقول: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال مؤمنون. ولا أريد أتطرق إلى كلامه تفصيلا، والشيخ أحمد الشيحي له كتاب شخصيات معاصرة شوهت الإسلام على ما أذكر، ذكر فيه أقوال هذا الرجل من كتبه. وكتبه ومحاضراته كانت أساسا في تكوين عقيدة الجماعات والأحزاب الخارجية. يقول أحد مؤرخي ومنظري الفكر الخارجي المعاصر: واشتمل يقول واشتمل أحد أهم كتبه وهو المصطلحات الأربعة على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر وعلى كتب أبي الأعلى المودودي. تخرج سيد قطب وخرج بفكره الثوري والتكفيري، حتى قال علي العشماوي صاحب كتاب تاريخ السر لجماعة الإخوان المسلمين، يقول: وصلتنا رسالة من سيد قطب وهو في السجن في 10 صفحات مكتوبة بخط اليد في العقيدة، أوصانا بوجوب تصحيح العقيدة أولا وبدراسة كتب معينة منها كتب للمودودي وخاصة المصطلحات الأربع. وهذا أكده يوسف القرضاوي كذلك وغيره. إذن فكر أبي الأعلى المودودي ليس بالأمر السهل، بل كان أساسا لانطلاق وانتشار هذا الفكر عند من أخذه كنواه وبنى عليه وانطلق منه. وقبل أن نتكلم على سيد قطب وفكره الخارجي، ينبغي الكلام على ظهور حزب الإخوان المسلمين ومؤسسي حسن البنا، لأن هذا هو مصدر البلاء. فقد أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ميلادي، وكانت البداية جمعية خيرية اجتماعية لا تتدخل في السياسة. وفعل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل الحصول على الترخيص، ترخيص يسمح له بمزاولة النشاط. ثم في عام 1935 حول النشاط للجانب الدعوي السياسي، جانب الدعوي السياسي، وبدأ يقرر في رسائله وخطاباته وخطبه مبادئ الجماعة الثورية والسياسية. والذي ينظر في نظام جماعة الإخوان المسلمين المعدل الجديد في المادة 2، جاء فيها الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل على إقامة دين الله في الأرض وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ومما يتصل بهذه الأغراض. ذكر عدة من الأمور. النقطة ها قال تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي والسعي إلى تجميع المسلمين جميعا، ذكرت لكم باختصار. ويقول في واو قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عاليا عمليا. وانظر إلى هذا الفكر الذي جاء به الإخوان وما عليه جماعة داعش وغيرهم من الجماعات التي تسعى لإقامة الخلافة المزعومة. في خطاب لحسن البنا عام 1939 قال الإخوان المسلمون يجعلون فكرة الخلافة والعمل على إعادتها في رأس مناهجهم. فلما تقرأ مثل هذه التنظيرات وهذا التقعيد تفهم خروج الجماعات الحالية المنبثقة من هذه الجماعة، جماعات التكفير والهجرة وما يسمى بالقطبية وما يسمى بالسرورية وما وغيرها من هذه الجماعات، ثم داعش وغيرهم اللي تبنوا هذه الفكرة، من أين أتوا بها؟ هذا هو الأساس. حسن البنا كان ينادي بقضية ماذا؟ الخلافة. يقول الإخوان المسلمون يجعلون فكرة الخلافة والعمل على إعادتها على في رأس مناهجهم. ثم تطور الأمر عنده إلى عدم الاعتراف بولاة أمر المسلمين، فقال كما ورد في كتاب في قافلة الإخوان المسلمين، يقول عن حسن البنا ليس للمسلمين الآن إمام. وهذا فكر إلى الآن نسمعه من بعض قيادات الإخوان المسلمين. ثم تطور الأمر فأصبح يدعو للثورة والانقلاب، جاء في خطاب له والخطاب موجود في مجموعة الرسائل التي حوت خطاباته، يقال إذا قصرت أو إذا قصرت الحكومة فالنصح والإرشاد ثم الخلع والإبعاد، وهي درجات وكل مرة يخرجون من مستوى إلى مستوى أعلى. ثم تطور الأمر عند حسن البنا وجماعته إلى التشكيل جناح عسكري سري لأجل تنفيذ الاغتيالات والانقلابات، وبعد ذلك انتقلوا إلى التكفير. وخرج من تلاميذ حسن البنا أو من جماعته سيد قطب، وسيد قطب الذي أصل الفكر الخارجي واستدل له، أمر ليس بالأمر السهل. سيد قطب تميز بأسلوب بلاغي بسبب اتجاه الأدب في البداية، ثم استغل تفسيره للقرآن الكريم فبث فيه سمومة في ظلال القرآن الكريم الذي ألفه في السجن. وخطورة تكمن في أنه يأتي إلى الآيات ويستدل بها على الفكر الخارجي الثوري وعلى التكفير، وكان من آخر كتبه التي حوت تكفيرا كتاب معالم في الطريق، وجماعته يعني اعتمدت هذا الكتاب واعتمده حسن البنا، وتم تدريسه في الجماعة وقد أقره حسن البنا بنفسه. حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين أقام علاقة مع أتباعه على نظام البيعة، فكان يقول لأتباعه اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهي رمز فكركم وحلقة الاتصال فيما بينكم. وهذا خلاف ماذا؟ خلاف طريقة أهل السنة والجماعة التي بيعتهم للإمام الحاكم ولي الأمر. ومنذ ذلكم اليوم والإخوان المسلمين في الحقيقة لا يدينون بالبيعة لولي الأمر وإن تظاهروا بذلك، بل بيعتهم لمرشدهم العام، والبيع عندهم تتنوع. كما أقام عمل الجماعة على نظام الخلايا السرية والعمل السري، وأطلق على نظام الأسرة، وهو نظام داخلي للجماعة ينقسم إلى شعب، وكل شعبة إلى أسر، وكل أسرة عليها نقيب. هذه الجماعة خرج منها كما ذكرت لكم سيد قطب. وسيد قطب أخرج الفكر الثوري والتكفيري في كتبه، واستدل له كما ذكرت لكم منذ قليل، ونظر له وأسسه وقعده، لم يخرج عن أسلافه من الخوارج، بل هي ذات الأدلة والاستدلال، لكن لم تكن لهم مرجعية يعني تسطر فيها مثل هذه الاستدلالات. فجاء سيد قطب في كتبه في ظلال القرآن الكريم ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية وغيرها، وأنا هذه قرأتها بنفسي وقفت عليها بنفسي، لم أكتفي فقط فيما نقل عنه، وإنما اقتنيتها ونظرت فيها. وللأسف أن بعض الناس عاطفيا يتأثر بموضوع سيد قطب وينفي هذا الأمر، والسبب أنه قتل على يد الحكومة في تلك الأيام، وأطلقوا عليه اسم الشهيد هو حسن البنا. ما سبب إطلاق لفظ الشهادة عليه؟ الله أعلم. مع أنه كفر المجتمعات كلها، واعتبر دارهم دار كفر، واعتزل مساجدهم واعتبرها معابد جاهلية، بل حكى عنه أصحابه أنه ترك حتى صلاة الجمعة خلف في المساجد خلف الأئمة. من أقواله يقول سيد قطب في العدالة الاجتماعية: ومن أراد أن ينظر في عقيدة هذا الرجل وفكره وعقيدته والفكر الثوري اللي عنده، فليرجع إلى كتب الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، فقد أفاد وأجاد في الرد عليه في سلسلة من الكتب. وكذلك الشيخ أحمد الشحي في كتابه شخصيات إسلامية شوهت الإسلام، يقول في العدالة الاجتماعية: نحن نعلم أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض. الله المستعان. نحن نعلم أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك، ونحن نجهر بهذه الحقيقة الأخيرة على الرغم مما قد تحدثه من صدمة وذعر وخيبة أمل للكثيرين ممن لا يزالون يحبون أن يكونوا مسلمين. الله المستعان. إذا كان هذا الكلام يرضي من يحب سيد قطب، هذه مصيبة. أذكر مرة من مرات تناقشت مع رجل من يكون مع الإخوان، فقال: أنتم ما تدعونه على سيد قطب غير صحيح. فجلست معه مرة وكنت قد صورت كتب سيد قطب، صورتها وجعلتها عندي في ملزمة، ثم لما رأيته جلست معه فقرأت عليه الكلام دون أن أخبره أن هذا من كتب سيد قطب، فكان يستنكره يقول: هذا الكلام ما ينفع، ما يجوز، وهذا فيه تكفير. فلما علم وأريته صفحة الكتاب، أريتها صفحة الغلاف والكلام وأنه لسيد قطب، خرج ولم يجلس بعد ذلك معي. يقول: قال سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. يقول: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد. كرر هذه الكلمة في أكثر من موضع في الظلال، وقال واصفا المجتمعات المعاصرة بالجاهلية مشبها هذه الجاهلية بجاهلية ما قبل الإسلام وشد. يقول نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. الإخوان المسلمون يقرون بهذا الفكر التكفيري في كتب سيد قطب. يوسف القرضاوي له كتاب اسمه أولويات الحركة الإسلامية، من تضمن كتب سيد قطب للفكر التكفيري والثوري الخارجي. يقول وفي هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكره، بفكرة تجديد الفقه وتطوير وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيري في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. انتهى كلام يوسف القرضاوي. إذن يوسف القرضاوي وهو من كبار منظر الإخوان المسلمين يشهد لسيد قطب بذلك. طيب الآن الفكر التكفيري والفكر الثوري هذا فكر من؟ فكر الخوارج، وليس فكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعقيدة واضحة تنهى عن التكفير، تحفظ المسلمين أعراضهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم ودينهم. بل ما جاء في كتب سيد قطب من التكفير والثورة هو عينه ما جاء به الخوارج في زمن عثمان وعلي ومن بعده، وهم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. خطورة، أرجع إلى كتب سيد قطب، خطورة كتب سيد قطب كما ذكرت لكم في التأصيل، لأنه يؤصل يذكر الدليل، طبعا الدليل صحيح في القرآن الكريم، ثم ينحرف في الاستدلال به بإلزامات غير صحيحة. وكان لكتاباته وبالخصوص كتاب الظلال والمعالم وكتب الأخرى أثر كبير في بروز الجماعات الإرهابية المتطرفة في هذا العصر، وهذا باعتراف قيادات ومنظري هذه الجماعات. كتب سيد قطب كان لها تأثير كبير جدا في الساحة الأفغانية في الثمانينيات أيام الجهاد الأفغاني، وكانت سببا في بث الأفكار التكفيرية والثورية في نطاق المقاتلين. يقول عبد الله عزام من أرباب الجهاد الأفغاني، قال الذين دخلوا أفغانستان يدركون الأثر العميق لأفكار سيد قطب في الجهاد الإسلامي وفي الجيل كله فوق الأرض كلها. إن بعضهم لا يطلب منك لباسا وإن كان عاريا، ولا طعاما وإن كان جائعا، ولا سلاحا وإن كان أعزلا، لكنه يطلب منك كتب سيد قطب. يقول عبد الله عزام وكم هزني أن أسمع أن هنالك قواعد جهادية في أفغانستان وعمليات حربية يطلق عليها اسم سيد قطب. ذكره في كتاب في خضم المعركة 20 عاما على الشهادة ضمن موسوعة الذخائر العظام. كذلك كان لكتب سيد قطب دور كبير في بروز أفكار تنظيم القاعدة وما سبقها من تنظيمات مقاربة. أيمن الظواهري زعيم القاعدة يقول: كانت ولا زالت دعوة سيد قطب شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج. ويقول: ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله دور كبير في توجيه الشباب المسلم إليه في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر خاصة والمنطقة العربية عامة. هذا اعتراف أيمن الظواهري زعيم القاعدة. كذلك خرجت جماعة داعش، وداعش من مولود من مواليد الأخوان المسلمين الذي خرج كذلك من رحم القاعدة. جاء في ترجمة أحدهم ممن عرف بالتنظير لهذه هذا الحزب، يقول أنه كان معجبا بتفسير سيد قطب الظلال، حتى أنه هم بكتابته من جديد، أراد إعادة صياغته. ويقول أحد منظري داعش: لا يمكن لأي منظر حركي جهادي أو أي حركة مجاهدة أن تستغني عن أفكار شهيد القرآن سيد قطب، فهو يكفي لأن تستحق مصر أن تكون أرض جهاد ومرجعا بل وقبلة لكل المجاهدين المعارضين بلا منازع. وهذا أخواني الأفاضل يقودنا إلى حكم التكفير. الشريعة الإسلامية بريئة من هذا النوع من التكفير ومن هذا الفكر الثوري، هذا فكر الخوارج، هذه الجماعات اللي يسمونها جماعات سياسية أو جماعة الإسلام السياسي كما يطلق عليهم بعض الليبرالية. هؤلاء يخالفون الإسلام في عقيدته وفي أحكامه وتشريعاته وإن انتسبوا للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذه الحديث: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري قوله: فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله، الذمة العهد، وهو إشارة إلى ما عهده الله ورسوله للمسلمين بالكف عن دم المسلم وماله. وقوله: فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تغدروا بمن له عهد من الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع الحكم عليه. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. تأملوا معي الحديث، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، عرف بحفظه للقرآن وبدعوته للقرآن وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله. هنا تعلم أن الهداية والاستمرار عليها بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بذا الرامي. والله لو يتفكر هؤلاء الأتباع الذين يتبعون كل ناعق في موضوع التكفير، وأنه يحتمل أن يرجع عليه، وأنه أتى بابا عظيما لما تجرأ عليه، خصوصا وهو يرى علماء أهل السنة والجماعة وطلبة العلم سكوت، فينبغي عليه أن يسعهم ما وسعهم. وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أكنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: لا. قال: هل تسمونه مشركا؟ قال: معاذ الله. ولذلك قرر أهل العلم هذه المسألة في مصنفاتهم لتحذير الناس من الأفكار التكفيرية الثورية. الإمام الأوزاعي قال: كانوا لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون على أحد بشرك. وقال سفيان الثوري: أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون عليه بشرك. قال الإمام أبو حنيفة: لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه الإيمان، ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. قال الشافعي: لا يكفر مسلم بشيء من الأشياء إلا أن تجتمع الأمة على أحد أنه كافر. يعطيك إشارة إلى أن الحكم على الأفراد بالكفر ليس بالعين. وقال الإمام أحمد: لا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر. وقال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أبو جعفر الطحاوي: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة. ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وتأملوا معي إلى تطبيق السلف رحمهم الله تعالى لهذه الأصول في تعاملهم مع الحكام. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. إخواني الأفاضل، أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن ماذا؟ كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تابعة للذات، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، وذات الله ليست بمخلوقة وصفاته ليست بمخلوقة، وإضافة الصفة إلى الموصوف تقتضي التخصيص. ومع ذلك ماذا كان رأي الإمام أحمد؟ جاءوه قالوا: لا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، رغم أن الأئمة أولاء الخلفاء في ذلكم الزمن كانوا يجبرون الناس على هذه العقيدة التي كان يراها كفرا. قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه القصة فيها فوائد. قبل ذلك قال: ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعته، صوابا، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. نأتي الآن لفوائد المستنبطة من هذه القصة. أولا: الثبات على السنة والاعتقاد الصحيح هو سبيل النجاة من الفتن ولو ساءت الأحوال، فمع فشو البدعة وانتشارها وإجباري الخاصة والعامة عليها إلا أنها قد انكشفت وبان زيفها للناس. لكن بعد أن صبر الإمام أحمد ومن معه من أهل الحق. ثانيا، صبر الإمام أحمد على جور السلاطين وظلمهم مستنده الحديث والأثر. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا. إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى يوم القيامة. وبوب البخاري فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثالثا، السمع والطاعة للإمام في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من معصية الله، ولكن لا تنزع اليد من طاعته. فهذا الإمام أحمد لم يطع إمامه في مخالفة الشرع، بل ناظر بحضرته وضرب ومنع من التحديث وسجن. ما مستنده؟ السنة. قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. رابعا، ظلم الحاكم للرعية لا يوجب الخروج عليه ولا الثورة، بل يسمعون له ويطيعون فيما أمروا به من طاعة الله. الإمام أحمد ضرب على ظهره بالسياط وسجن وعذب، ومع ذلك كان يأمر بالسمع والطاعة ويرهب من الخروج على السلطان. ما مستنده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. من رواه؟ مسلم. حديث صحيح. خامسا، التفريق بين الحكم على الشيء بأنه كفر وبين الحكم على قائله بأنه كافر. فقد ثبت عن الإمام أحمد أنه اعتبر القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك لم يكفر الحاكم، لأن متأول كان عنده المعتزلة يزينون له الباطل ويحتجون له ويستدلون له بالأدلة وطرق الاستدلال ويناظرون أمامه، فكان متأولا. إذن لا بد من تحقق الشروط وإزالة الموانع ليتحقق وصف الكفر في المعين. مستند ذلك؟ ما مستند الإمام أحمد في ذلك؟ حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. بما وصف الكفر؟ بواح، ظاهر، عندكم أدلة قاطعة ساطعة عليه. سادسا، من فوائد هذه القصة: إنكار المنكر عند العجز يكون بالقلب، وذلك لما يترتب على الإنكار العلني من المفاسد التي تزيد على منكر السلطان. قال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة. ما مستند الإمام أحمد في هذا؟ السنة. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بري ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. سابعا، من فوائد القصة النظر في مآلات الأفعال، فإن الخروج يترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير جدا، من تفريق صف المسلمين وشق عصاهم وخلع البيعة من أعناقهم. وقد صدق رحمه الله، فالنتيجة التي انتظرها كانت أفضل من النتيجة التي كانت ستتحقق في حال الخروج. فسلم للناس ماذا؟ دينهم، وسلمت دماؤهم وأعراضهم وأموالهم. فانظر إلى الفرق بين الفقهين. فقه السنة، فقه الثورة. ثامنا، علاج ظلم الحاكم وجوره يكون بالصبر واللجوء إلى الله. قال رحمه الله: اصبروا حتى يستريح بره ويستراح من فاجر. تاسعا، الخروج عن الحكام وخلع يد الطاعة منهم ونقض بيعتهم خلاف الآثار والسنة، وما كان كذلك فهو خلاف الشرع ولا بركة فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. إذن ما نراه من فكر ثوري جهادي، والجهاد الإسلامي بريء منه، تكفيري، منشأه الانحراف في الاستدلال وتفسير الإسلام بالسياسة والحاكمية. ولعلي أقف هنا وأستكمل معكم إن شاء الله تعالى الكلام على الفكر الخارجي وظهور الفكر التكفيري في درسنا المقبل هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.